بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في بداية هذا الكتاب الشريف تعرض المصنف قدس سره الكلام حول تعريف البيع، فذكر تعريفه أولا، ثم أخذ بتوضيح جملة من النقاط المرتبطة بهذا التعريف تفصيلا. ففي مقام التعريف ذكر أنه في الأصل أي في اللغة كما عن المصباح المنير هو مبادلة مال بمال، ثم بعد ذلك ذكر نقاطا. النقطة الأولى تعرض فيها لحال المعوض في البيع، البيع مبادلة عوض بعوض، المبادل يسمى معوضة ومبيعة، والمبادل بال يسمى عوضا وثمن. المعوض الذي هو المبيع في البيع سأل في هذه النقطة حوله سؤال، وأنه هل يجوز في هذا المعوض أن يكون من المنافع أم أنه يتعين أن يكون من الأعيان؟ ما معنى منافع وأعيان؟ الأعيان ابتداء أقول، وتعبير بابتداء لأنني سأزيد ذلك توضيحا، ابتداء الأعيان ما يشار إليه خارجة ويدرك بالحس فعلا، مثل الدابة والعبد والدار والكتاب وأمثال ذلك. هذه أعيان متحققة موجودة في الخارج فعلا، تدرك بالحس ويشار إليها كذلك أي فعلا. لكن الأعيان التي يقع عليها البيع لا تنحصر في ذلك، هناك نوع آخر من الأعيان، هذه متحققة بالفعل وتصلح للإدراك الحس الفعلي، تراها تلمسها تسمعها إن كان لها صوت الدابة والعبد. وهناك نوع آخر من الأعيان لا تحقق له بهذا النحو من الفعلية، ولا تطال فعلا بالحس ولا يشار إليها خارجا، ذلك من الأعيان الكلية التي هي على أقسام، منها الكلي في المعين مثل الصاع من هذه الصبرة من الحنطة، كومة من الحنطة صاع مثلا من هذه الصبرة من هذه الكومة، هذا يسمى كليا في المعين، فهو كلي لأن المقصود ليس صاعا بعين، بل المقصود الصاع الصالح للصدق على كل صاع موجود في هذه الصبرة، كل مقدار تعزله وحده يكون صاعا ومصداق لهذا العنوان، فهو كل من هذه الجهة، وهو في المعين لأنه محصور في داخل هذه الصبرة وخصوصها، وليس مطلق صاع وما يصدق عليه كائنا ما كان ومن أي حنطة كان. هذا قسم من الكلي، كل في المعين. القسم الثاني الكل المشاع مثل ثلث الدار الذي هو بمعنى شيوع الاشتراك بالنسبة الخاصة في كل جزء متصور من أجزاء الدار. خذ كل جزء، أي جزء شئت من الدار صغيرا كان أو كبيرا، يكون الاشتراك فيه بالثلث. يكون مثلا إذا كنت أنت تملك ثلث الدار فأنت تملك الثلث في كل جزء، كل جزء مهما كان صغيرا لك فيه نسبة الثلث وأنت شريك فيه. ولذلك من أثار ذلك أنه يمتنع على أحد الشريكين التصرف مطلقا إلا بإذن مرضى شريكه، لأنه مهما تصرف في شيء من العين فهو يتصرف في حق غيره أيضا، فلابد فيه من الإذن. فهذا كلي، لأن هذه الإشاعة تجعل الثلث أيضا صادقا على كل ثلث. لا أقول كل ثلث في جزء، أنت شريك بالثلث في العين كلها، لكن ثلث العين كلها يمكن أن تأخذ كل جزء كل جزء وتأخذ من كل جزء الثلث، ومجموع أثلاث الأجزاء ثلث الكل، ولكن يمكن أن تأخذ أجزاء أخرى بنسبة الثلث. مثلا الثلث لا تعيين له، لا تحديد له بهذا. مثلا إذا كانت الدار عبارة عن ثلاث غرف وأنت تملك الثلث، فلست تملك من كل غرفة هذا الثلث أو ذاك الثلث، بل الثلث الصالح للصدق على كل مقدار ثلث. هذه الجهة هو أيضا كلي، وله هذه الحالة من الإشاعة التي بيّنتها. هذا قسم آخر من الكلي. هناك قسم ثالث وهو الكلي في الذمة، وهذا على قسمين، لأن الكل في الذمة تارة يكون في الذمة قبل البيع، مثل دين في ذمتك 100 درهم عليك لفلان، فيجيء فلان هذا ويبيع هذه 100 درهم التي له مثلا مؤجلة إلى سنة وهو محتاج، يبيعك إياها بتسعين معجل مثلا. هذه 100 كانت في الذمة قبل البيع، حاصلة من مثل قرض أو ثمن مؤجل في بيع سابق ونحو ذلك، وأخرى يكون في الذمة بنفس البيع، قبل البيع غير موجود في الذمة، البيع يجعله في الذمة. لا تقول لي القسم الأول جعله أيضا البيع في الذمة، ذاك بيع سابق، أتحدث عن هذا البيع الآن. في القسم الأول هي كانت في الذمة قبله، الآن في القسم الثاني هذا البيع يجعلها في الذمة، مثل بيع السلف. بيع السلم، السلف ماذا يباع؟ السلف المبيع كلي، عين كلية مضبوطة بأوصاف خاصة، مثل أن يبيعك 5 أصواع من حنطة بلدة كذا، الشقراء اللون الطويلة الحبة ذات مواصفات كذا وكذا إلى آخره، تضبط بهذا الشكل. إذا تم البيع قبل البيع لم يكن للمشتري على البائع حنطة الثمة، للبيع الآن إذا تم البيع أصبح للمشتري على البائع وفي ذمته كلي 5 أصواع من حنطة خاصة بأوصاف معينة كما وقع عليه العقد. فهذا كله يصلح في الذمة بنفس البيع. المثال الأول والقسم الأول هو في الذمة قبل البيع. البيع يقع في جميع هذه الأقسام من الحديث الكلي، مضافا إلى ما ذكرته ابتداء من العين وهي الموجودة في الخارج، الشخصية التي تدرك فعلا بالحس ويشار إليها، ولا ينحصر بتلك الأولى أي شخصية. من هنا لابد أن يكون المراد بالأعيان في باب البيع معنى عاما يشمل جميع ذلك. إذا شئت أن تجعل له ضابطا، لك أن تقول مثلا إنه ما لو وجد في الخارج وتعين فيه لكان وجودا يدرك بالحس ويشار إليه، وإن لم يكن كذلك فعلا فيشمل العين الموجودة بالفعل ويشمل مثل هذه الكلية بأقسامها. فإن أي كلي من هذه الكليات لو قدر له أن يتحقق في الخارج لكان موجودا متشخصا قابلا لأن يناله الحس ويدركه وأن يشار إليه كالخارجية الموجودة فعلا، يعني لكان وجوده على نحو الوجود الفعلي للقسم الأول وهي العين الخارجية الموجودة فعلا القابلة للحس والإشارة بالفعل. هذا بالنسبة إلى الأعين. أما المنافع فمعناها الظاهر من جهة أن المقصود بالمنافع أنحاء الاستفادة من الأعيان، وهذه المنافع موجودة في الأعيان بقابلياتها واستعداداتها، مثل سكن الدار وخدمة العبد وكتابته، فإنه ليس في الخارج غير ذات الدار والعبد، ولا شيء في الخارج إلى جانب ذات الدار والعبد يسمى سكن الدار وخدمة العبد وكتابته وأمثال ذلك. نعم، في ذات الدار والعبد قابلية أن ينتفع بهما بالسكنة والخدمة والكتابة وأمثال ذلك. فإذا ليس هناك شيء موجود بالفعل قابل للإدراك الفعلي الحسي أو الإشارة ونحو ذلك كما ذكرناه في الأعيان، فهي مجرد منتجات قوية. إذا اتضح معنى الأعيان والمنافع ولو على الإجمال، أعود إلى السؤال. سأل المصنف: هل المعوض في البيع وهو المبيع يتعين أن يكون من الأعيان أم يجوز أن يكون من المنافع؟ الآن أصبح السؤال أوضح: هل يتعين أن يكون من القسم الأول الذي بيناه أعيان الشخصية والكلية، أو يجوز أيضا أن يكون إضافا إلى ذلك من القسم الثاني أي من المنافع؟ ظاهر التعريف الذي تقدم عن المصباح المنير وهو قوله إن البيع مبادلة مال بمال، ظاهره هو عموم التعريف للأعيان والمنافع. هذا التعريف ذكر فيه لفظ المال مرتين، المرة الأولى مقام المعوض والمبيع، المرة الثانية مقام العوض والثمن. مبادلة مال بمال، المبادل هو المبيع المعوض، والمبادل به هو الثمن والعوض، ولذلك يسمى هذا الباء العوض. فأطلق على ما على عنصري البيع وهما المعوض والعوض عنوان المال، وعنوان المال يشمل الأعيان ويشمل حل منافع فظاهره إذن أنه يجوز أن يكون المبيع منفع. هكذا ظاهره، ولكن المصنف قال إن الظاهر هو اختصاص المعوض بالأعيان وعدم شموله للمنافع، فلا تباع المنفعة، وإنما الذي يباع هي الأعيان العين. ما معنى أن الظاهر هو هذا اختصاص المعوض بالأعيان؟ الآن مصنف نعم يعترض على يعني نفس لا يعترض، نقول إذا راقبت ظاهر التعريف في نفسه فهو يفيد العموم، ولكن الظاهر من خارج التعريف من واقع الأمر، من واقع الحال أن الأمر ليس كذلك، وأن المال الذي يكون هو المعوض مختصا بالأعيان دون المنافع. ما معنى أن الظاهر هو هذا؟ معناه أنه كذلك بحسب الاستعمال العرفي، الاستعمالات العرفية، المعنى العرفي اللي بعته عندما يتعلق بشيء يكون هذا الشيء هو المعوض والمبيع، يكون ظاهرا في إرادة العين. إذا قال قائل بعت اليوم شيئا بخمسة دنانير، فالظاهر من لفظ البيع بالاستعمالات والإطلاقات العرفية والمتبادر منه فيها أنه يتعلق بالأعيان ولا يتعلق بالمنافع، ولا يعبر في مورد المنافع بالنقل والتمليك، في مورد نقل المنافع وتمليكها بالبيع، بل يعبر مثل الإجارة والتأجير مثلا. هذا المعنى الذي هو ظاهر الاختصاص للمعوض بالأعيان الذي هو ظاهر العرف، استعمالات عرفية، يقول مصنف هو الذي استقر عليه اصطلاح الفقهاء. فالبيع في كلمات الفقهاء وعندهم يكون في الأعيان، معوضاته أعيان، مبيعه أعيان، ولا يكون في المنافع. نعم قد تجد في عبارات بعضهم استعمال لفظ البيع في نقل المنافع للأعيان، بل إن ذلك وقع أيضا في بعض الأخبار. من وجود ذلك في كلمات بعض الفقهاء ما ذكره الشيخ المبسوط من أنه لا يشترط كون المعوض في البيع من الأعيان، ينقل، وكأن المصنف هو أيضا نقل هذا. المصنف لم ينقل، وقال في كلمات بعضهم، لكنه مخرج على المبسوط، وكذلك في بعض الكتب منسوب إلى المبسوط. قال الشيخ، شيخ الطائف في المبسوط، ما معناه لا يشترط كون المعوض في البيع من الأعيان. نتيجة هذه العبارة أنه يجوز أن تأتي بمنفعة فتجعلها مبيعا وتوقع عليها البيع ويكون بيعا، فيصدق البيع بحسب الظاهر على الحقيقة على نقل المنفعة كمعوض لا كعوض، على جعل المنفعة معوضا ومبيعا. هذا ينافي ما قرره وقدمه المصنف من أن البيع يكون في الأعيان كمعوضات، وعليه استقر صلاح الفقهاء، وهذا من الفقهاء. وأفضل من هذا ما جاء في الأخبار من إطلاق لفظ البيع مع أن المنقول به منفعة وليست عينه كمعوض، الذي هو فعلا محل الكلام لا كعوض. من هذه الأخبار خبر أبي مريم، وأبو مريم مجهول الحال طبعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر، العتق عن دبر الذي هو عتق التدبير وهو العتق المعلق على الوفاة، أنت حرة مثلا بعد وفاة دبر وفاة مثلا، سأله عن الرجل يعتق الجارية على هذا الشكل، أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياتها؟ اترك الأول، يطأها ينكحها، يبيع خدمتها حياتها، يقول بعتك خدمة جاريتي هذه طيلة حياتي ما دمت حية مثلا، يفعل مثل ذلك؟ قال عليه السلام نعم، أي ذلك شاء فعل. فقد عبرت الرواية عن تمليك منفعة الخدمة ونقلها بالبيع. قد قائل يقول هذا التعبير جاء من الراوي لا من الإمام، الراوي يسأل يقول أيبيع خدمته حياته؟ ويمكن أولا أن يقال إن الإمام عليه السلام سكت عن مثل هذا الاستعمال وأقره عليه ولم يعترض عليه، فيكون استعمالا مقبولا وصحيحا بنظر الإمام مثلا، فيكون الشهادة في هذا السكوت والإقرار. ثانيا نقول المقصود فعلا ليس استنباط حكم شرعي، وإنما الاستشهاد باستعمال لمعنى لغوي عرفي، ومن الواضح أن الراوي كالإمام مع تفاوت طبعا، لكن من حيث المبدأ كالإمام في كونه من أبناء هذه اللغة، ويصح الاستشهاد باستعمالاته، فبهذا اللحاظ يكون نفس استعمال الراوي شاهدا من دون حاجة إلى تقرير الإمام وسكوته على ذلك. هذا خبر. خبر آخر هو ما دل على جواز بيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها، وسكن الدار من المنافع. هذا الخبر هو ما رواه إسحاق بن عمار عن عبد صالح، بعض الرواة هكذا يكني، سألت العبد الصالح أو عبدا صالحا، يكني ذلك على الإمام عليه السلام لدوافع مثل التقية مثلا. قال سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله، وقد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي، فيبيعها ويأخذ ثمنها، وإذا ليست له كيف يبيعها؟ قال عليه السلام ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدرى لمن هي، ولا أظنه يجيء لها رب أبدا. مع ذلك عاد الإمام وقال ما أحب أن يبيع ما ليس له، ما دام ليس له كيف يبيعه؟ والمقصود هنا بيع عينها، والمفروض أن عينها ليست له. قلت فيبيع سكناها أو مكانها في يده، يعني كونها تحت يده، هذا الحق، هذا الوضع لليد عليها، يبيعه عموما بما يستلزم من انتفاعات مثلا، أو خصوص سكناها مثلا، فيقول أبيعك سكناي اللي هي فعلا لي وتكون في يدك كما في يدي، كما هي في يدي، تكون في يدك كما هي في يدي، تكون الدار حينئذ في يدك على نحو يحل لك أن تسكن فيها كما هي فعلا في يدي، يحل لي ذلك، لأن المفروض أن الدار وإن لم تكن له ولآبائه لكنها تحت أيديهم لهم فيها التصرف. أفرض أن شخصا ما كان قد أوصى أن ينتفع آل فلان من هذه الدار، أو وقف عليهم كذا، سندخل في الوقف يكون ملك كذا، وصية مثلا فليس فيها ملك أصلا. ثم بمرور الزمان وتقادم الأيام لم يعد يعرف من هذا المالك اللي أوصى، ولا زالت تحت أيديهم ينتفعون مثلا بنحو من هذه الوجوه، ليس فيها ملك لكن فيها جواز وإباحة التصرف. يقول أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي. قال عليه السلام نعم يبيعها على هذا. الشاهد أولا الراوي قال يبيع سكناها فيقول أبيعك سكناي، والإمام تابعه وقال نعم يبيعها على هذا. وبعد الإشكال الذي تقدم أن هذا في استعمال الراوي لا يتم إن تم على الرواية الأولى، وإلا فقد أجبنا عنه بأنه استشهاد في اللغة وليس استنباطا بحكم شرعي بهذا المعنى. هذه رواية أخرى من جملة الروايات التي ورد فيها التعبير بالبيع عن نقل المنفع. إسحاق بن عمار عن عبد صالح. من جملة تلك الروايات التي عبر فيها عن نقل المنفعة كمعوض بالبيع أخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها. للأرض الخراجية قصة، ما هي الأرض الخراجية؟ أرض الخراج هي الأرض التي فتحها المسلمون عنوة وبالقوة، أو صالحوا أهلها، ففتحت بالصلح، لكن صالحوا أهلها على أن تكون للمسلمين لا لأهلها. بعض الكفار الذين يصالحهم المسلمون وتفتح الأرض بالصور يصالحونهم على أن تبقى الأرض تحت أيديهم وملكا لهم يعملون فيها، فيؤدون ربما نسبة خراجة مثلا. لكن بعض الأرض التي يصالح المسلمون أربابها يصالحونهم على أن تكون الأرض للمسلمين، هذه الثانية تصبح من أرض الخراج كالمفتوحة عنها. والأرض الخراجية سواء مفتوحة عنها أو المصالح على أنها للمسلمين هي للمسلمين جميعا، من يوجد منهم بالفعل حين الفتح ومن يوجد بعده، ولا يملكها أحد بعينه شخصا أو فئة أو جماعة. ولذلك ليس يحق لأحد أن يتصرف فيها من عنده وأن يبيع ويشتري وأمثال ذلك، هي للكل. نعم هي للمسلمين فيكون منافعها لهم ينتفعون بها، فيجوز للإمام ونائب الإمام المنصوب من قبل الإمام أن يقبل المسلمين هذه الأرض، تقبيل نوع معاوضة، تقبيل أو قبالة، يجعل الأرض تحت يد المسلم الخاص بخصوصه، يعمل بها يزرعها ويستخرج ثمرة هذا الزرع على أن يدفع ضريبة. ضريبة مرة حصة من نفس الثمرة، ويسمى حينئذ مقاسمة، يقاسمه الإمام على أن يكون له من الثمرة كذا وللإمام، يعني له لشخص هذا العام المسلم من الثمر كذا، و يؤدي للإمام بعنوان ضريبة سهما آخر نصيبا حصة، هذه تسمى مقاسمة. وربما كانت الضريبة شيئا من خارج الثمرة. يقول تزرعها على أن تؤدي لنا مثلا كل سنة مثلا كذا وكذا درهما أو دينارا، ويسمى حينئذ خراجا. وربما يستعمل الخراج بالمعنى العام الشامل لهما، الخراج الضريبة سواء كانت بهذا النحو الذي هو من خارج أو كانت من عين الثمرة وحصة منها، خرج ضريبة. فقد ظهر لك أن أرض الخراج ليست تكون مملوكة لهؤلاء الذين هي تحت أيديهم ممن يعملون فيها من المسلمين، بهذا المعنى من الملك كسائر أملاكه يبيع ويشتري، وأنه ليس تباع عينها وإنما تقبل منافعها. ومع ذلك تجد في الروايات التعبير ببيع الأرض الخراجية، عينها لا تباع وإنما الذي ينقل في المورد منافعها، يكون للمسلم بمقتضى هذه القبالة أن ينتفع بها باستثمارها بزراعتها مقابل العوض الخاص اللي هو الخراج. فتكون هذه الروايات مما عبرت عن تقبيل الأرض الذي هو أشبه بالإجارة، أنه كأنك تستأجر الأرض بالضريبة الخاصة لتعمل بها وتزرعها. عبر عن هذه القبالة اللي هي أشبه بالإجارة بالبيع، مع أن متعلقها منفعة وليست عينا. من هذه الأخبار رواية محمد بن مسلم كان يتحدث مع الإمام عن أهل السواد وأرض السواد. أرض السواد أرض العراق، وأرض العراق مما فتح عنه من أرض الخراج، ويسمى أرض السواد لأنها سوداء لشدة وكثرة نخيلها وشجرها، كأنها يعني خضرة داكنة مائلة إلى السواد، كأنك لا تجد فيها إلا هذا اللون من شدة وكثرة شجرها وخضرتها. على كل، هذه أرض مفتوحة عنها، أرض خراجية. فالحديث كان عن أرض السواد وأهل السواد، فيعبر يسأله يقول سألت عن شراء أرضهم، يعني أرض أهل السواد، فقال عليه السلام لا بأس أن تشتريها. فيكون أو فتكون الأرض أو فتكون أنت إذا كان ذلك، يعني إذا اشتريتها منهم بمنزلتهم تؤدي كما يؤدون فيها، اشتريها منهم تصير إليك، تصير أنت بمنزلتي، تعمل في الأرض وتدفع كما كانوا يدفعون عندما كانت تحت أيديهم. فقال سألت عن شراء أرض، قال عزام لا بأس أن تشتريها، عبر بالشراء اللي هو عين البيع لكن من الطرف الآخر، وهما متلازمان، إذا كان هناك بيع من طرف فهناك شراء من الطرف الآخر. فعبر بالشراء من هذا الطرف الذي هو عبارة أخرى عن بيع من الطرف الآخر، عبر بذلك عن نقل المنفعة. هذه أيضا من الروايات التي تعبر بالبيع في دور نقل المنفعة، مما قد يستفاد منه أنه لا يشترط في مبيع البيع ومعوضه أن يكون من الأعيان، على خلاف ما ذكر المصنف. وماذا تصنع بهذه الأخبار وبكلمات بعض العلماء التي فيها التعبير بالبيع عن نقل المنفعة دون العين؟ ماذا تصنع بذلك؟ يقول المصنف الظاهر أن هذا من المسامحة في التعبير، سواء في الروايات أو في كلمات العلماء، مسامحة نوع مجاز، نوع تعبير بعناية وليس على الحقيقة، فلا ينافي ما ذكرناه من أن حقيقة البيع بحسب المفهوم المتبادر منها في الاستعمالات العرفية تختص بالأعيان، هكذا الضحى. ومن أين هذا تقوله؟ هذا يقوم بالالتفات إلى ما قدمه من أنه إذا رجعت إلى العرف ولاحظت معنى البيع عرفان واستعمالات أبناء العرف لا وإطلاقاتهم لا، تجد أنه يتبادر منه وينصرف منه إلى الذهن معنى نقل العين، ولا يشمل معنى نقل المنفعة، وإنما يعبر عن نقل المنفعة بالتأجير والإجارة كما قلنا. بناء عليه لابد أن يكون أمثال هذه الاستعمالات فيها نوع من تسامح، كما أن هناك مسامحة بالعكس، فتجد أنهم يعبرون بلفظ الإجارة عرفا في نقل بعض الأعيان، مثل بيع الثمرة على الشجرة، يقول موجود ويتعارف التعبير عن هذا البيع بالتأجير، وكأنه لأنه الثمرة تشبه منفعة الأصل أي الشجرة، وكأنك أنت بهذه المعاوضة يجعل عين الشجرة تحت يدك لتنتفع بثمرتها، شبيه ونظير تأجيرك الدار لتكون العين تحت يدك تنتفع بسكناها في الإجارة، كأنه بالحال هذا الوجه من الشبه يعبرون بإجارة الثمرة على الشجرة. ونحن إذا قلنا إنه عرفان هكذا اليوم، فالاستصحاب القهقر اللي تقول ووصاف عدم النقل يثبت أنه كان كذلك سابقا.
توقف على عدم العلم،
هذه لا توجب علما، ليس توجب علما جزميا بأنه من باب استعمال حقيقي، غير واضح، خصوصا أنه مجرد استعمال، وسيجي الآن أقول. إذن أولاً نقول هذه مسامحة لأنه قدمنا ذلك، نظير مسامحة في عكسه. الجواب الثاني يقال هي هذه مجرد استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة. إذا أثبت اليوم التبادر أن معناه كذا، فاستصحاب القهقرة المصطلح فيه بأصالة عدم النقل في خصوص معاني الألفاظ يثبت أنه كان بهذا المعنى أيضاً في ذاك الزمان، يقولون أصحاب القهقرة ليس بحجة إلا في هذا الموضوع بالخصوص، يعني هذا من باب بناء العقلاء على أن المعاني لم تتغير حتى يثبت خلاف ذلك، ما هو اليوم هو ما كان من قبل، وإذا كان هكذا من قبل فهذا على خلاف ما تقولون يصبح أداة. هو هذا المقصود، هي الدعوة هذه أنه استعمل لفظ المبيع بنحو مجازي عام يشمل معوض البيع ومعوض الإيجار. أنه شو؟ أنه مجاز؟ هكذا الذي أنا ما رجعت عبارة المقصود، هكذا يتناقل عن الشيخ أنه قال أن المعوض في المبيع لا يشترط أن يكون عينان، ها؟ إيه، ولذلك أنا كنت أعترض على جعل هذا هو المقصود للمصنف من قوله تجد في عبارات بعضهم، أعترض على هذا بأنه قد لا يستقيم ولا يصح، لأنه هذا يقول البائع عندي معوضه يكون منفعة كما يكون عينا، واضح؟ الذي يناسب أن يكون هو المراد للمصنف من استعمال بعضهم للفظ البيع في مورد نقل المنفعة شيء غير هذا. أن يكون هذا يعترف بأن البيع مثلا ربما أن يكون هذا يعترف بأن البيع مثلا نقل العين ومع ذلك يستعملونه. لكن أيضا إذا قلت هكذا يقول لك قال إذا اعترف في هذا فقد اعترف بأنه استعمله مجازا. والمفروض أنه ليس في العبارة مثل هذا الاعتراف، ونريد أن نتمسك باستعماله. فلعله يصلح أيضا هذا، لأنه نتيجة هذا الكلام أن يقول الشيخ إنه لا يشترط في معوض المبيع أن يكون عينان، النتيجة أنه يكون نقل لمنفعة وتسمى ويعبر عنها بيع ببيع كما هو لازم هذا الكلام. يكون المعوض المنقول ابتداء بالمعاملة منفعة، ومع ذلك يسميه هذا المعوض مبيعا ويسمي بالتالي معاوضته ومعاملته بيعا، فيكون فيه إطلاق واستعمال لفظ البيع في مورد نقل. المصنف يقول بعدما بينا أن البيع يكون في الأعيان بمقتضى المتبادل عرفا من، إذن لابد أن نقول أن الشيخ استعمل هذا من نوع من المجاز. حق البيع أن يختص بالعين، وقوله لا يشترط أن يكون معوضا يعني بمعنى آخر البيع المجازي الذي يكون معوضه أعم من العين، والمنفعة هو الذي استعمله هنا وأراده من هذا اللفظ. هكذا يصبح النتيجة. إذا سلم هذا فهذا يكون في رتبة ثانية، واضح؟ إنه إذا سلم ما تقول أنه لا يضر فيكون جوابا في رتبة ثانية، وأنه إذا عجزنا وسلمنا أنه يطلق البيع على الحقيقة حتى في مورد نقل المنفعة فلا يضر يكون مشترك مثلا. لكن لو سلمنا أنه لا يضر نقول هذا، لكن نحن نريد أن نقول لا يصل الدور إلى هذا. الأول نقول أصلا لم يطلقه على الحقيقة، ليس في العبارة ما يدل أنه على الحقيقة أو مجال، وليس إلا أنه استعمله كذلك والاستعمال أعم مثلا. هذا جواب. الجواب الآخر أنه العرف بحسب المتبادل عرفا منه يكون معنى البيع ما ينقل الأعيان، إذن استعماله في غير ذلك كما صدر في هذه الروايات أو هذه الكلمات يكون نوعا من المجال. اليوم نحن تأخرنا في الدرس السابق والآن أيضا تجاوزنا الوقت قليلا، أكتفي من الشرح بهذا وأقرأ العبارة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كتاب البيع، وهو البيع في الأصل، الأصل يعني اللغة، كما حكي عن المصباح مبادلة مال بمال. ظاهر هذا التعريف عموم المال الأول الذي هو المعوض للمنافع، لأن المنافع أيضا أموال تقابل بالمال ويبذل بإزاء المال من العقلاء. لكن يقول والظاهر اختصاص المعوض بالعين ليس على ظاهر هذا التعريف، بل كأنه يريد أن يقول يقول إن كلام المصباح أيضا ينبغي أن يحمل على، وإن كان في ظاهره شامل للمنافع من حيث عموم لفظ المال، لكن هكذا معناه العرفي، فلابد أن يكون مقصود من المال خصوص العين ولو أجمله هنا مثلا، أفرض أنه ليس في مقام البيان. بيان أصل معنى البيع مبادلة مال بمال، أي مال مطلقا خصوص الأعيان ليس بصدد بيان الجان فأطلق المال. وعليه إذن والظاهر اختصاص المعوض بالعين، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها. شوف هذه العبارة إبدال المنافع بغيرها باء العوض، يعني المنافع محوض وغيرها عوض، يعني لا يجوز جعل المنافع محوضا وإبدالها بغيرها من الأعواض. وعليه استقر صلاح الفقهاء في البيع. نعم ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غير الأعيان، أي في المنافع، هكذا في كلمات البعض قلت يجعل إشارة إلى ما نقلته من كلام الشيخ المبسوط، بل يظهر ذلك، يعني استعمال لفظ البيع في نقل غير الأعيان يظهر ذلك من كثير من الأخطاء، كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر، وفي الرواية جارية مدبرة لكن لا خصوصية، المدبر مطلقا المملوك المدبر أنثى كان أو ذكر، وبيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها، وكأخبار بيع الأرض الخراجية والشرائع. والظاهر أنها هذه الاستعمالات مسامحة في التعبير، كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان، مع أن حق لفظ الإجارة يستعمل في نقل المنافع، فيقول يستعمل تسامحا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة، وبينت لك وجه الشباب. هذا كله في النقطة الأولى وفي المعوض، واضح؟ وبهذا نختتم درس اليوم، والحمد لله رب العالمين.
ما يمكن أن يقال أن نفس الشجرة
وإجارة حقيقة إذا كان متعلق بنفس الشجرة، يعني هذا وجه شبه اللي ذكرت
منه،
لا أنتم هنا فقط الشجرة إنه بالفعل حقيقة. هو أستأجر الشجرة اللي أصنع ماذا؟ منافع. أخذ ثمرتها عليكم سلام. أخذ ثمرتها ليس استنفاع. بمعنى المصطلح أخذ عين، عين هذه أعيان.